الواقعية أو بين الأحكام الواصلة، فهل الوصول مقوم للتزاحم أم لا؟ فإذا فرضنا أن أحد الحكمين كوجوب إزالة النجاسة لم يصل بعد، ووصل أحدهما وهو وجوب الصلاة في ضيق الوقت، فحينئذ إذا لم يصل إلا أحد الحكمين فهل يتصور التزاحم بينهما أم لا؟ ويترتب على ذلك عدة ثمرات، منها ثمرتان: الأولى، سبق أن قلنا إن سيدنا قدس سره يرى أنه لا تزاحم بين الحكم الإمضائي والحكم الابتدائي، مثلا إذا استؤجرت المرأة الحائض لكنس المسجد، فهنا لا تزاحم بين حرمة المكث في المسجد على الحائض وبين وجوب الوفاء بعقد الإجارة، ومقتضى ذلك أن يكون وجوب الوفاء بعقد الإجارة مرتفعا، فالفعلي هو حرمة المكث، وأما الإجارة فهي باطلة، بخلاف ما لو قلنا بالتزاحم فإنه يمكن علاجه بالترتب، لأن يقال يحرم عليها المكث في المسجد، فإن عصت ذلك أو غفلت عن ذلك فوجوب الوفاء في حقها فعلي، كما ذهب إلى ذلك السيد الشهيد. إذن لا ترتب بين الحكم الإمضائي والحكم الابتدائي، إذ لا تزاحم بينهما، فعلى هذا المبنى، أي مبنى سيدنا قدس سره والذي ناقشناه فيما سبق، هل يأتي هذا في الأحكام الواقعية؟ مثلا المرأة الحائض التي تجهل أنها حائض أو تجهل الحكم، أي تجهل حرمة المكث في المسجد، فهل هذه المرأة مع جهلها بالحكم الابتدائي وهو الحرمة هل يكون الأمر بالوفاء منتفيا في حقها فلا يجب عليها الوفاء بعقد الإجارة في حالة الجهل بحرمة المكث، بل تكون الإجارة باطلة وإن جهلت بحرمة المكث؟ فإنه إذا قلنا أن أن التزاحم والتنافي كما يتصور بين الأحكام الواصلة، فيتصور بين الأحكام الواقعية. إذن التنافي بين حرمة المكث ووجوب الوفاء بعقد الإجارة ثابت حتى في حالة الجهل بحرمة المكث، بينما إذا أنكرنا ذلك وقلنا التنافي فرع الوصول، فإذا لم يصل أحدهما فالآخر شنو؟ فعلي منجز. إذن وجوب الوفاء بعقد الإجارة على المرأة الحائض فعلي منجز ما دام لم تصل الحرمة. والثمرة الثانية، هل أن الأهم رافع لفعلية المهم بواقعيته أو رافع لفعلية المهم بتنجزه؟ فإذا قلنا بأن التنافي بين الأحكام الواقعية، إذن الأهم وإن لم يصل هو رافع لفعلية المهم وإلا فلا. وقد ذهب المشهور إلى أن التزاحم والتنافي في مرحلة الفعلية فرع الوصول، ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره ذهب إلى أنه لا فرق في التنافي والتزاحم بين الأحكام بين وصولها أو عدم وصولها، وهذا يترتب عليه تغير في الفتاوى في الفقه كثيران. إذا التزم بجريان التزاحم بين الأحكام الواقعية، وأفاد في بيان ذلك بما يبتني على مقدمتين. الأولى، إن فعلية الحكم متقومة بمحركيته، فالحكم الفاقد للمحركية حكم صوري لا حقيقي، والمحركية متقومة بالاحتمال لا بالوصول، فسواء وصل الحكم أم لم يصل ما دام محتملا في ذهن المكلف فهو محرك. وبناء على ذلك فالحكم في الشبهة البدوية كما إذا احتمل المكلف أن التدخين حرام أم لا، فعلى فرض حرمة التدخين واقعان فإن هذه الحرمة محركة لكفاية الاحتمال في المحركية. وإن كانت هذه المحركية ليست لازمة لجريان البراءة عن الحرمة، لكنها ثابتة على نحو الاقتضاء، ولذلك في فرض الجهل بالحرمة فالاحتياط مستحب شرعا، لأنه حسن عقلا فقط بلحاظ محركية الحكم الواقعي. نعم، لو غفل عنه بالمرة أو كان لديه قطع بالخلاف فلا احتمال، وحينئذ إذا انتفى الاحتمال انتفت المحركية. ولا نقصد بذلك أنه هناك تفكيك بين فعلية الحكم ومحركيته، بل فعلية الحكم مساوقة لمحركيته. فإذا كان هناك نسيان أو قطع بالخلاف أو غفلة فليس الحكم جنوه فعليا واقعا. هذه هي المقدمة الأولى. الثانية، بما أن المحركية متقومة بالاحتمال، فإذا فرضنا قصور القدرة لدى المكلف عن الجمع بين الامتثالين، مثلا لا يمكن للمكلف، لا يمكن للحائض أن تجمع بين حرمة المكث في المسجد وبين وجوب الوفاء بالإجارة، وإن كانت جاهلة بأحدهما لكنها واقعا لا يمكنها الجمع. فلا يمكنها الجمع واقعا وإن جهلت بين ترك المكث وبين الوفاء بالإجارة بكنس المسجد، هذا أمر لا يمكن. فإذا كان لا يمكنها ذلك، وقد قلنا بأن الحكم محرك ما دام شنو محتملا، فحرمة المكث محركة نحو الترك ما دامت محتملة، ووجوب الوفاء بالإجارة محرك ما دام واصلا، فيأتي حينئذ محذور المحركية نحو الضدين، إذ لازم محركيتهما بالفعل هو المحركية شنو نحو الضدين، فأحدهما محرك نحو الترك والآخر محرك نحو الفعل، والنتيجة أن المحركية نحو الضدين حاصلة بالفعل. وبما أنه لا يعقل المحركية نحو الضدين، إذن فالتنافي والتزاحم واقع بين الحكمين، وإن كان أحدهما لم يصل فلا بد لنا من علاج هذا التنافي بارتكاب الترتب. فنقول بأن المرأة الحائضة وإن جهلت حرمة المكث لكنها ما دامت تحتمل ذلك فوجوب الوفاء بالإجارة لا يكون فعليا في حقها إلا على نحو الترتب. ثم أفاد بأن المقام لا يقصر عن بحث اجتماع الأمر والنهي، حيث أفاد الأعلام هناك اتفاقا أن امتناع الاجتماع واقعي لا علمي، فالأمر والناهي يمتنع اجتماعهما وإن لم يصلا، حيث قالوا بأن الوضوء بالماء المغصوب باطل وإن جهل المكلف حرمة الغاصب، وإن جهل المكلف الغاصب فإن الوضوء بالماء باطل بالماء المغصوب. والسر في ذلك أن حرمة الغاصب يمتنع اجتماعها مع الأمر بالوضوء امتناعا واقعيا، وإن لم يصل أحدهما. فالنكتة هي النكتة كما في المقام. هذا ما أفاده قدس سره، ولكن يلاحظ على مطلبه. أولا بأن قياس المقام بمسألة امتناع اجتماع الأمر والناهي غير صناعي، وذلك لأن مصب الأمر والناهي واحد، بينما مصب الحكمين المتزاحمين متعدد وليس بواحد. بيان ذلك أن الوضوء بالماء المغصوب وجود واحد، توارد على هذا الوجود حكمان، فهذا الوجود حرام من حيث كونه غاصبا، ومأمور به من حيث كونه واجب، من حيث كونه وضوءا. فحيث اجتمع الحكمان في مصب واحد ولكل حكم ملاك، قيل يستحيل اجتماعهما حتى واقعا، لأن لازم اجتماعهما كون المبغوض محبوبا، وهذا أمر واقعي لا ربط له بوصول الحكم وعدم وصوله. فإن هذا الوضوء بالمغصوب محبوب ومبغوض واقعا وهو غير معقول، فامتناع اجتماع الأمر والنهي شنو واقعي. أما إذا كان مصب الحكم متعددان كما في محل الكلام، مثلا حرمة المكث في المسجد على الحائض مع وجوب الوفاء بالإجارة، أو كما إذا افترضنا أن إزالة النجاسة عن المسجد تستلزم بتر إصبعه أو إتلاف عضو من أعضائه، فيقع التنافي بين حرمة البتر وبين وجوب الإزالة، فإن المصب هنا جنو متعدد، فموضوع الحرمة شيء وموضوع الوجوب شنو شيء آخر. فإذا كان المصب متعددان لم يأتي فيه أن المحبوب لا يعقل أن يكون مبغوضا، لأن المبغوض غير المحبوب، وبالتالي لا محذور في اجتماع هذين الحكمين واقعا، بأن يكون المكلف مخاطبا واقعا بحرمة قطعي إصبعه وبإزالة النجاسة عن المسجد.
إذ لا يلزم من اجتماع الحكمين واقعان، لا محذور في المبدأ ولا محذور في المنتهى. لا محذور في المبدأ لعدم اجتماع الملاكين في وجود واحد كي يقال بأن هذا تضاد وغير معقول، ولا محذور في المنتهى لأن المقصود بالمنتهى هو شنو؟ فرض تنجز الحكم، والمفروض أن المتنجز أحدهما لجهله بالآخر، فحيث إن الآخر لم يتنجز فبإمكانه أن يمتثل أحدهما شنو دون الآخر، ولا يلزم من ذلك تضاد في مرحلة التنجز مرحلة المنتهى. فلا محرك بس مو متنجز، وليس لازما عليه، محركية اقتضائية مو لازم، فأي تضاد في مرحلة المنتهى يجري البراءة عما لم يصل ويمتثل ما وصل، لا يوجد أي تضاد بينهما في مرحلة المنتهى. فقياس المقام على مسألة امتناع الاجتماع الأمر والناهي في غير محله. وثانيا، ما أفاده قدس سره بأن المحركية فرع الاحتمال، وما دام الاحتمال قائما فكل من الحكمين محرك، فلازم اجتماعهما في المحركية المحركية نحو الضدين إذا قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. ويلاحظ على ذلك أولاً بأن هذا على ضوء مبناه الأصولي في حقيقة الحكم، حيث إن مبناه أن الحكم هو البعث بداعي المحركية عند الالتفات، ولو كان الالتفات احتماليا لا علميا. فبناء على هذا المبنى يكون كلا الحكمين محركا في فرض الالتفات. أما على مبنى السيد الشهيد من أن الحكم هو البعث بداعي المحركية في فرض الوصول، فما دام لم يصل فليس محركا، وإن كان فعليا قبل الوصول لكنه ليس محركا ما دام لم يصل. أو على مبنى أستاذه سيدنا قدس سره من أن حقيقة الحكم لا تستبطن المحركية أصلا، وقد شرحنا ذلك فيما سبق، وأن الحكم مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فهو لا يستبطن داعي المحركية فضلا عن شيء آخر. إذن لا يوجد اجتماع للحكمين في المحركية في فرض الاحتمال. هذا مناقشة مبنائية. وثانيا، حتى لو فرضنا تسليم مبناه وهو أن المحركية فرع الاحتمال، مع ذلك ليست المحركية منوطة بالاحتمال مطلقا، بل المحركية منوطة بالاحتمال مع إمكان الاحتياط، لا بالاحتمال وإن لم يمكن الاحتياط، فإن المحركية حينئذ لغو إذا لم يمكن الاحتياط وإن كان الاحتمال قائما بالوجدان. مثلا لو قامت لدى المكلف حجة على الخلاف، كما لو احتمل الحكم لكن هذا الاحتمال منفي بالاستصحاب أو منفي بالبراءة أو منفي مثلا لنفترض بإمارة على عدمه، أو كان المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين، كما إذا احتمل المكلف أن الجمعة واجب واحتمل أنها حرام، وافترضنا أن الحكم الواقعي للجمعة هو الوجوب، فإن هذا الحكم وإن كان محتملا لكنه لا يصلح شنو؟ للمحركية. لماذا؟ لدوران الأمر بين المحذورين، ولو أراد المكلف أن يحتاط لم يمكنه الاحتياط بين وجوب الحرمة وحرمتها. فمجرد كون الحكم يا شيخ إبراهيم محتملان لا يعني المحركية، المحركية فرع الاحتمال المجتمع مع إمكان الاحتياط، وأما إذا لم يمكن للمكلف أن يحتاط إما لعدم قدرته تكوينا أو لأن الاحتياط على خلاف الاحتياط من جهة أخرى، فإن المكلف حينئذ لا يكون الحكم في حقه شنو؟ محركان. وهذا هو محل كلامنا. فمثلا إذا افترضنا أن المكلف احتمل أنه لو دخل المسجد وأزال النجاسة عنه فإنه يتلف منه عضو، واحتمل الحرمة لكنه نفى الاحتمال باستصحاب العدم بالبراءة بأي شيء آخر على أي حال، هل هذا المكلف تكون حرمة إتلاف العضو محركة له؟ ليس الأمر كذلك. لما؟ لأنه لا يمكن أن يحتاط في المقام ما دام وجوب كنس المسجد متنجزا في حقه، إذ ما دام وجوب كنس المسجد متنجزا في حقه فلو احتاط بترك الدخول في المسجد لكان هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط. إذن فالحكم الواقعي وإن كان محتملا لكنه لا يمكن أن يكون محركا لهذا العبد، فإن محركيته فرع إمكان الاحتياط، والمفروض أن هذا المكلف لا يمكنه الاحتياط، فكيف يكون الحكم في حقه محركان؟ فإن أثر محركية الحكم حين احتماله هو الاحتياط، فإذا لم يكن الاحتياط ممكنا فلا أثر لمحركية هذا الحكم، بل تكون المحركية شنو؟ لغوان. و وثالثا يا شيخ إبراهيم السني الشيعي بأن المحركية بحسب مبناه محركية اقتضائية لا محركية لزومية، لأن احتمال الحكم في نفسه مجرى لأصالة البراءة عقلا وشرعا، فإذا كان الاحتمال منفيا تنجزه بالبراءة فالمحركية لا محالة شنو؟ مجرد اقتضائية وليست لزومية. ولا يلزم من اجتماع محركيتين محركية لزومية وهي محركية الحكم الواصل وهو وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، ومحركية غير لزومية وهي محركية الحرمة، حرمة إتلاف العضو على نحو الاقتضاء لا على نحو اللزوم. لا يلزم من اجتماعهما بالفعل المحركية نحو الضدين، لأنه ليس ملزما بإحدى المحركيتين كي يقال لازم ذلك أن يكون المكلف محركا نحو الضدين، لأن المحركية نحو الضدين أي محذور فيها؟ إنما المحذور إيقاع المكلف في غير المقدور ليس إلا. فالمحركية نحو الضدين ليست ممتنعة في نفسها، وإنما الممتنع أن لازمها إحراج المكلف على العصيان، أو لازمها إيقاع المكلف في غير المقدور، وهذه اللوازم لا تترتب على اجتماع محركيتين إحداهما غير لزومية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.